بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في وجوه الجواب عن دعوى انحلال العلم الإجمالي بالأصل الطولي. الجواب الثاني، وهو جواب مبنائي، وهو ما ذهب إليه السيد الشهيد قدس سره من أن انحلال العلم الإجمالي بالأصل الطولي إنما يتصور بناء على ثبوت طولية في الأصول المتوافقة، والحال بأنه لا طولية بين الأصول المتوافقة، لا بنحو الورود ولا بنحو الحكومة. أما انتفاء الورود بين الأصول المتوافقة فلأن المأخوذ في موضوع كل أصل هو العلم المناقض لا مطلق العلم. مثلا في دليل الاستصحاب أخذ في موضوعه عدم العلم الناقض لا عدم مطلق العلم، ففي قوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك ولكن انقضه بيقين مثله، ظاهرون في أن الغاية الرافعة لموضوع الاستصحاب العلم الناقض لا مطلق العلم ولو لم يكن ناقضا، وبالتالي فلا ورود لأصالة الطهارة على الاستصحاب، لأن أصالة الطهارة حتى لو قلنا بأن الشارع نزلها منزلة العلم فهي ليست من العلم الناقض بل من العلم المؤكد، فلا تصلح أصالة الطهارة للورود على الاستصحاب لأن المأخوذ في موضوعه عدم العلم الناقض لا عدم مطلق العلم. كذلك لا ورود للاستصحاب على أصالة الطهارة لأن المأخوذ في دليلها كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قذر أو قذرا، فالرافع لموضوعها العلم بالخلاف وهو العلم بالقذارة لا العلم بالوفاق، فحتى لو قلنا إن الشارع نزل الاستصحاب منزلة العلم فالاستصحاب ليس من العلم بالخلاف بل العلم بالوفاق. والنتيجة أن استصحاب الطهارة ليس واردا على أصالة الطهارة ولا أصالة الطهارة واردة على الاستصحاب، وعدم الورود من كل منهما على الآخر لأن الورود فرع كون أحدهما رافعا لموضوع الآخر. وظاهر دليلي الاستصحاب وأصالة الطهارة أن الرافع لموضوعه شنو؟ العلم بالخلاف لا مطلق العلم، فلا طولية بينهما على نحو الورود كما لا طولية بينهما على نحو الحكومة. والسر في ذلك أن الحكومة أقوى موارد القرينية لأن الحكومة متقومة بالنظر، أي نظر الدليل الحاكم للدليل المحكوم، وهذا هو ملاك القرينية. فتقدم الحاكم على المحكوم من صغريات تقدم القرينة على ذي القرينة. فلأجل ذلك هل يرى العرف الذي هو المحكم في قرينية شيء على شيء قرينية أحد الأصلين على الآخر مع توافقهما في المؤدى؟ فيرى العرف مثلا قرينية دليل استصحاب الطهارة على دليل أصالة الطهارة، أو قرينية دليل استصحاب عدم التكليف على دليل البراءة من التكليف، أو دليل استصحاب الحيل على دليل أصالة الحيل ونحو ذلك. فإن المناط في القرينية النظر، ولا يرى العرف أن دليل استصحاب الطهارة ناظر لدليل أصالة الطهارة. فبالنتيجة الأصول المتوافقة لا طولية بينها لا على نحو الورود ولا على نحو الحكومة. إذن فإذا علمنا إجمالاً بنجاسة أحد الماءين وكان في ماء أليف أصلان استصحاب الطهارة لإحراز حالته السابقة و أصالة الطهارة. بينما في ماء باء لا يوجد إلا أصل واحد وهو أصالة الطهارة، فحينئذ يتعارض أصل الطهارة في ماء باء مع أصلين في ماء أليف، إذ لا طولية أصلا بين أصالة الطهارة واستصحاب الطهارة، لا على نحو الورود ولا على نحو الحكومة، فما بنيت عليه المسألة من انحلال العلم الإجمالي بالأصل الطولي شفى جرف هار. وما ذكره قدس سره متين. الجواب الثالث، ما ذكره المحقق النائيني قدس سره بناء على الطولية بين أصالة الطهارة واستصحاب الطهارة، أن انحلال العلم الإجمالي بالأصل الطولي وهو أصالة الطهارة في ماء أليف فرع جريان أصالة الطهارة في ماء أليف، وأصالة الطهارة في هذا الماء لا يعقل جريانها، لأن لازم وجوده عدمه، وما يلزم من وجوده عدمه فهو محال، إذ لازم ذلك عليات أحد النقيضين للآخر وهو غير معقولين. واحد يسمع هالكلمات يفكر فرد شيء يعني عظيم. وبيان ذلك أن جريان أصالة الطهارة في ماء أليف فرع سقوط استصحاب الطهارة في هذا الماء بمقتضى الطولية بينهما، وسقوط استصحاب الطهارة في هذا الماء فرع المعارضة بين استصحاب الطهارة في ماء أليف وبين أصالة الطهارة في ماء باء، والمعارضة فرع منجزية العلم الإجمالي، إذ لولا كون العلم الإجمالي منجزان لما حصلت المعارضة بين الأصلين. فثبت بذلك أن جريان أصالة الطهارة في ماء أليف فرع منجزية العلم الإجمالي، فلو ترتب على جريان أصالة الطهارة في ماء أليف انحلال العلم الإجمالي حكمان، أي عدم منجزيته في طرفه، فسوف تكون النتيجة
أن جريان أصالة الطهارة لا يتم إلا بمنجزية العلم الإجمالي، مع أنه لو جرى لارتفعت منجزية العلم الإجمالي، فلازم جريانه عدم جريانه، لأنه بجريانه ترتفع منجزية العلم الإجمالي، وإذا ارتفعت لم يجري لأن جريانه متوقف على منجزية العلم الإجمالي، فكيف يكون جريانه رافعا لها؟ وهذا ناشئ عن مغالطة، وبيان ذلك أن منجزية العلم الإجمالي لها مرتبتان: منجزيته لحرمة المخالفة القطعية، ومنجزيته لوجوب الموافقة القطعية. وما كان متوقفا عليه غير ما كان متوقفا، فأصالة الطهارة لا تجري إلا إذا كان العلم الإجمالي منجزان لحرمة المخالفة القطعية، لأن العلم الإجمالي إذا نجز حرمة المخالفة القطعية تعارضت الأصول، أي استصحاب الطهارة في ماء ألف مع أصالة الطهارة في ماء باء، وإذا تعارضت وتساقطت جرى أصالة الطهارة في ماء ألف، فجريان أصالة الطهارة في ماء ألف فرع منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية. ولكن في طول جريانه عليه السلام ينحل العلم الإجمالي حكمان، ومعنى انحلاله حكمان عدم وجوب الموافقة القطعية، لا عدم حرمة المخالفة القطعية، فبجريانه ترتفع منجزية العلم الإجمالي لا لحرمة المخالفة القطعية كي يلزم من وجوده عدمه، بل ترتفع منجزيته لوجوب الموافقة القطعية، فما توقف على جريان الأصل غير ما توقف جريان الأصل عليه. الجواب الرابع: ما ذكره سيدنا الخوئي طاب في قرب الأمير مثواه، وبيانه بذكر أمور ثلاثة: الأمر الأول، إن التضاد من أحكام الخارج لا من أحكام الرتب العقلية، سواء كان هذا التضاد بين الأحكام الخارجية التكوينية أو بين الأحكام الاعتبارية. وبيان ذلك أن التضاد هو عبارة عن قصور الموضوع الخارجي عن استيعاب صفتين في آن واحد، فهو من شؤون عالم العين حيث إن الموضوع الموجود خارجا لا قابلية له لاستيعاب وصفين في آن واحد، كأن يكون الجسم قابلا للاتصاف بالقيام والقعود في آن واحد، وبالتالي فكون أحد الضدين متأخرا رتبة عن الآخر أو غير متأخر رتبتان لا دخل له في ثبوت التضاد. لذلك قيل في بحث مسألة الضد في الأصول لا يعتبر في المضادة بين شيئين وحدة الرتبة، بل يكفي في المضادة بينهما اجتماعهما في وعاء الزمان وإن كانا مختلفين رتبتان. فلو فرضنا من باب المثال أن القيام متأخر رتبة عن القعود، مع ذلك مجرد أن هذا بحسب الرتب العقلية متأخر عن هذا لا يرفع المضادة بينهما، لأن المضادة من أحكام عالم العين لا من أحكام عالم الرتب العقلية، والمدار في المصادمة وعدمها في عالم العين الاجتماع في الزمان وعدم الاجتماع في الزمان. فالتضاد من شؤون عالم العين بلحاظ الاجتماع في الزمان لا من شؤون عالم الرتب العقلية، وهذا لا يختص بالأوصاف الخارجية بل يشمل الأمور الاعتبارية. مثلا لو جعل المقنن الوجوب لصلاة الجمعة وجعل الحرمة لصلاة الجمعة عند العلم بوجوبها لا في نفسها، فمن الواضح حينئذ أن الحرمة متأخرة رتبة عن الوجوب، لأن الوجوب جعل لصلاة الجمعة من حيث هي، بينما الحرمة جعلت لها إذا علم بالوجوب المجعول. ولكن مع ذلك، أي مع أن الحرمة متأخرة رتبة عن الوجوب، إلا أنهما متضادان، مما يكشف عن أن التضاد لا يعتبر فيه وحدة الرتبة، بل يكفي في ثبوته الاجتماع في الزمان. فالمكلف متى علم بالوجوب كان العمل حراما عليه، فصارت الحرمة الفعلية عند العلم بالوجوب الفعلي، بل فصارت الحرمة الفعلية عند العلم بالوجوب مضادة للوجوب الفعلي، إما بحسب المبدأ أي المصلحة والمفسدة، أو بحسب المنتهى أي من حيث الباعثية والزاجرية. فإذا تبين ذلك، وهو أن المضادة من شؤون عالم العين لا عالم الرتب، فيكفي في ثبوتها الاجتماع في الزمان، إذن فالمعارضة بين أصالة الطهارة في ماء أليف وأصالة الطهارة في ماء باء لا يشترط في هذه المعارضة وحدة الرتبة، بل حتى لو كان متفاوتين رتبتان، بأن كانت أصالة الطهارة في ماء باء هي في رتبة استصحاب الطهارة في ماء أليف، واستصحاب الطهارة في ماء أليف متقدم رتبة على أصالة الطهارة في ماء باء في ماء أليف، فأصالة الطهارة في ماء أليف ليست متحدة رتبة مع أصالة الطهارة في جنوب في ماء باء، إلا أن هذا لا يرفع المضادة والمصادمة بينهما لمجرد أنهما شنو مختلفان رتبتان، بل المهم هل أنهما يجتمعان زمانا أم لا، هذا هو الأمر الأول في كلامه. الأمر الثاني، مقتضى إطلاق دليل أصالة الطهارة لجريانه في باء، مقتضى إطلاقه أنه جاري مع وجود استصحاب الطهارة في ماء ألف أو مع سقوطه. فإن دليل أصالة الطهارة مطلق مو مطلق، مطلق حيث قرأ بعضهم مطلق. فإن دليل أصالة الطهارة مطلق ومقتضى إطلاقه أنه يجري في ماء إباء سواء جرى استصحاب الطهارة في ماء ألف أو لم يجري. فمقتضى هذا الإطلاق اجتماع أصالة الطهارة في ماء إباء مع أصالة الطهارة في ماء أليف، وإن كان هناك تفاوت في الرتبة. الأمر الثالث: إن النكتة التي أوجبت المعارضة والتساقط بين أصالة الطهارة في ماء إباء واستصحاب الطهارة في ماء ألف توجب التساقط أيضا بين أصالة الطهارة في ماء إباء وأصالة الطهارة في ماء ألف. فكما أن الجمع بين أصالة الطهارة في ماء إباء واستصحاب الطهارة في ماء ألف غير معقول، لأنه ترخيص في المخالفة القطعية، فكذلك الجمع بين أصالة الطهارة في ماء باء وأصالة الطهارة في ماء أليف. فتحصل من ذلك أن العلم الإجمالي لا ينحل بجريان الأصل الطولي، لأن غاية الطولية هو تأخر الرتبي عن الأصل العرضي في الطرف الآخر، لكن هذا لا يرفع المعارضة بينهما. فتأمل والتفت، ويأتي الكلام في جوابه يوم السبت إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.